يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث في شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، قرأنا حديث جابر رضي الله عنه في درس الأمس، ونأخذ مسائل هذا الحديث التي تتعلق بالحج والعمرة. حديث طويل، وأشرنا أمس إلى أن هذا الحديث يشتمل على مسائل كثيرة في الحج والعمرة. حديث عظيم شامل لأكثر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مسائل كثيرة. أول مسألة كما هو سياق حديث جابر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، هذه هي حجة الوداع. حجة الوداع، خرجوا من بيوتهم إلى ذي الحليفة، كما قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس في الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. هذه أول مسألة من مسائل الحديث، هي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هنا ولدت له محمدا ولدته محمد بن أبي بكر الصديق، ولدته هنا في الميقات في ذي الحليفة بدليل هذا الحديث. ومن هذا الحديث مسألة إحرام الحائض، هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا حاضت أو جاءها العذر وأرادت الحج أو العمرة تحرم مثل غيرها، تقول لبيك عمرة لبيك حج عند الميقات، ثم تكمل مناسك الحج، غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي كما جاء في الحديث. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. والاستذفار أن تشد المرأة على وسطها شيئا، ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج، هذا المعنى. والآن وسائل معروفة الآن عند النساء غير هذه الوسيلة. المهم، هذا الحديث دل على أن الحائض كذلك أيضا النفساء، لأن هي كانت نفساء هي ولدت، فالنفساء وفي معناها أيضا الحائض إذا وصلت إلى الميقات أنها تغتسل كالطاهرات، لأن مر معنا في ما سبق أن من السنة سنة الحرام الاغتسال عند الميقات، والمرأة أيضا مثل غيرها تحرم. ثم قال جابر: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين هذا أن المحرم إذا انتهى من كل شيء وهو في الميقات وأراد تحرك إلى مكة وركب دابة أو المركب أو السيارة، هنا يهل بالنسك، هنا يهل بالنسك ثم يتحرك، ثم يبدأ التلبية بعد أن يدخل في النسك بالإحرام، يبدأ بالتلبية كما جاء هنا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر هذا الذكر الذي هو التلبية. ثم قال جابر لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وهذا يدل على أن الأفضل الاكتفاء بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لازم عليها، لازمها صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم. وهناك جاء عن ابن عباس وعن غيره بعض التلبيات فتجوز ما دام أنها وردت عن السلف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، وصلوا الآن مكة ودخلوا المسجد الحرام. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، هذا أول ما يفعله المعتمر أو الحاج، يبدأ بالطواف، يستلم الركن. الركن هنا هو الحجر الأسود، المراد بالركن الحجر الأسود. لماذا أطلق عليه ركن؟ لأنه في ركن الكعبة، فإذا أطلق الركن فهو المراد الحجر الأسود، وهذا فيه مشروعية استلام الحجر الأسود. قال الجوهري رحمه الله في كتابه الصحاح: استلم الحجر لمسه بالقبلة أو باليد، ولو أن ظاهر الاستلام كما قال ابن تيمية هو مسحه باليد، وهذا وارد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، وسيأتي ذلك. مسألة أخرى أيضا في الحديث، قال جابر: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل ثلاثا، والمشي هو سرعة أو الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وهذا يكون في طواف القدوم. هنا قال رمل ثلاثا ومشى أربعا، هي سبعة أشواط الطواف، والرمل في الثلاث أشواط الأولى سرعة المشي مع تقارب الخطى، الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات. هذا دليل على مشروعية الرمل، وهو من سنن الطواف، في الأشواط الثلاثة الأولى، ويكون في طواف القدوم أول طواف يطوفه الحاج أو المعتمر، أول طواف يكون فيه الرمل، هذه السنة. أما غيرها فلا يكون فيها رمل، غيرها من الطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع ليس فيها رمل، الرمل هو في طواف القدوم وهو سنة من سنن الطواف. ثم قال هنا: ثم أتى مقام إبراهيم، بعد أن طاف سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم أتى مقام إبراهيم فصلى، وهذه أيضا سنة، بعد الطواف يصلي الطائف ركعتين إذا أراد خلف المقام، فهذا هو الأفضل لأن الله عز وجل أمر بذلك، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت. ومقام إبراهيم معروف، حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه، وعندما كان يبني الكعبة حين ارتفع البناء، هذا هو الصواب. هناك أقوال كثيرة لكن هذا هو الصواب، والدليل ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت، وفي الحديث: فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه. فهذه السنة، إذن بعد الطواف ركعتان خلف مقام إبراهيم إذا استطاع، إذا يوجد زحام يصلي في أي مكان في المسجد. وأهل العلم اختلفوا في هاتين الركعتين، منهم من قال هي واجبة، واجبتان يصلي بعد الطواف، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. قالوا لظاهر الأمر، من الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا أمر قالوا يدل على الوجوب. أكثر العلماء والجمهور على أن هذا سنة، مستقلة بعد الطواف وقبل السعي، وهذا هو الراجح، طيب هنا أيضا قال جابر ثم رجع إلى الركن بعد أن صلى ركعتين خلف المقام، يستحب الرجوع عند الحجر الأسود لاستلامه إذا استطاع الحاج أو المعتمر. فهذا دل قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه دل على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل السعي، ان تيسر له، وإلا تركه ولم يذكر عند رجوعه بعد صلاة ركعتين أنه كان قبل الحجر الأسود. لذلك قال كثير من أهل العلم لا يسن تقبيل الحجر الأسود بعد هاتين الركعتين هذا الذي في هذا القول. ثم قال جابر ثم خرج من الباب إلى الصفا بعد أن صلى ركعتين، رجع استلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا للسعي. قال فلما دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر هذه الآية. وهذا هذه الآية قراءتها اختلف العلماء هل هي من السنة أن تقال في بداية السعي أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس، خلاف مشهور في هذه المسألة. ومنهم من قال هي سنة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال خذوا عني مناسككم فهي سنة، سنة عند الصعود أو عند الوصول إلى الصفا في أول السعي تقال هذه الآية، تقال هذه الآية. قال جابر ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، هذه رواية مسلم بلفظ الخبر أبدأ بلفظ الخبر. وجاء عند النسائي ابدأوا بالأمر بما بدأ الله به بلفظ الأمر، لكنها رواية شاذة، هذا فقط للتنبيه. التي عند النسائي بالأمر أو لفظ ابدأوا بلفظ الأمر هي رواية شاذة عند أهل العلم، والصحيحة هذه التي في صحيح مسلم بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به. الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالله عز وجل بدأ بالصفا، قال أبدأوا بما بدأ الله به. ثم قال جابر فرقي الصفا، صعد قليلا ورقي هذا الجبل، جبل الصفا جبل صغير مكانه معروف الآن في أول السعي، وهذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت، لأنه جاء في الحديث حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ثم دعا. هذه أمور من السنن التي تقال في أول السعي، فوحد الله وكبره، هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الله أكبر، ثم الدعاء باستقبال القبلة، هذه كلها في أول الصفا، أول السعي عند الصعود على الصفا إذا استطاع أن يستقبل القبلة. وهذا يرفع أيضا، يستحب رفع اليدين في هذا الموطن، لأنه ثبت من حديث أبي هريرة قال فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليها حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وهذا الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم، هذا ما يفعل. ثم يقال بقية الدعاء الذي جاء في هذا الحديث. ونأتي أيضا لصفة السعي أيضا من كلام جابر، ثم نزل صلى الله عليه وسلم ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، صبت انحدرت قدماه في بطن الوادي. والسعي الآن معروف وما بين العلمين الأخضرين، هناك يشد الرجل ويسعى سعيا شديدا، هذه هي السنة وهي من سنن السعي. ثم قال جابر ففعل على المروة كما فعل على الصفا، عندما وصل وانتهى الشوط الأول من السعي وصل إلى المروة وفعل كما فعل على الصفا، هذا ظاهر كلام جابر رضي الله عنه. ليس للسعي دعاء معين، يستحب الإنسان أن يدعو بما شاء أثناء السعي في السبعة الأشواط، وتخصيص كل شوط بدعاء معين هذا لا أصل له، لا ليس عليه دليل. ويوجد في بعض الكتب أدعية مخصصة في كثير من المناسك وأعمال الحج ليس عليها دليل، فليتحرى المسلم السنة ويتبع السنة. السنة تكفي، المسلم ما يحتاج إلى الابتداع في دين الله، الدين كمل. نسأل الله أن يوفق المسلمين ويهديهم إلى اتباع السنة. قال جابر: فلما كان يوم التروية، انتهى الآن من الطواف والسعي وانتظر صلى الله عليه وسلم، لم يحل لأنه كان قارنا. فلما كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، توجهوا إلى منى، هكذا الحجاج. وفي صحيح مسلم: فأهلوا بالحج، من كان متمتعا يهل بالحج، لأنه كان حلالا بعد أن أحل من العمرة المتمتع. أما البقية فهم على إحرامهم، فالمتمتعون هم أهلوا بالحج. هنا قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى للمبيت فيها، للمبيت في منى يوم التروية، واليوم الثامن من ذي الحجة. والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه، من كان حلالا في يوم التروية يحرم من المكان الذي هو فيه، في أي مكان هو فيه يحرم من مكانه، يلبس ملابس الإحرام ويستعد للإحرام ويقول لبيك اللهم حج، ويكون دخل في نسك الحج. نسك الحج. قال جابر: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، يعني بمنى في تلك الليلة، ليلة عرفة، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ظاهر الحديث أن صلى كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع، هذه هي السنة، هذه هي السنة في ليلة عرفة الذهاب إلى منى، وهناك يصلي الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، وهكذا المغرب في وقتها، العشاء في وقتها قصرا، وهكذا الفجر، كل صلاة في وقتها. ثم قال: حتى طلعت الشمس، هذه شمس يوم عرفة، فأجاز حتى أتى عرفة، طلق صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل عرفة، وهو مشعر خارج حدود الحرم. عرفة خارج حدود الحرم لأنها واقعة في الحل، واقعة في الحل، وسميت عرفة لارتفاعها على ما حولها، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها، على ما حولها. ثم قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، وجد الخيمة نصبت له صلى الله عليه وسلم ليقيم فيها خلال هذا اليوم بنمرة. نمرة هي جبال صغار، هي منتهى حد الحرم من الجهة الشرقية، وهناك وادي عرنة أيضا يفصل بين نمرة وبين عرفة، هناك نصبت له الخيمة صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أو يستفاد أنه يجوز الاستظلال، الحاج يجوز أن يستظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بهذه الخيمة، فيجوز الاستظلال بما ليس ملاصقا للرأس كالشمسية والخيمة وسقف السيارة، هذا يجوز بدليل هذا الحديث: وجد القبة قد ضربت له بنمرة. كذلك أيضا من هذا الحديث استحباب الجلوس في نمرة، استحباب الجلوس في نمرة في هذا المكان إلى زوال الشمس، إلى أول وقت الظهر، إلى أول وقت صلاة الظهر، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: حتى إذا زاغت الشمس، يعني زالت الشمس، دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء بالناقة فرحلت له، جهزت وأعدت له صلى الله عليه وسلم وركبها، فأتى بطن الوادي، هنا وادي عرنة، وادي عرنة الذي هو فيه مقدمة المسجد الآن، في مقدمة المسجد المبني الآن. هذا المسجد لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بني في أول دولة بني العباس، أول دولة بني العباس. هنا فيه بيان ما يفعله الإمام في عرفة، هنا صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس في هذا الوقت، وقت صلاة الظهر، خطبهم خطبة واحدة كما جاءت في روايات هذا الحديث، حديث جابر. وهذه الخطبة ليست خطبة جمعة، ولو كان ذاك اليوم كان يوم جمعة، لكنها هي خطبة يوم عرفة، ليست خطبة جمعة، هي خطبة تعليم إمام المسلمين يعلم الناس أو من ينوب عنه ويعلم الناس ويبين لهم مناسك الحج ويذكرهم بما يتعلق بهذا اليوم، يوم عرفة وفضائل يوم عرفة وغير ذلك. المهم قال جابر: ثم أذن ثم أذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم أقام فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم أقام فصلى العصر. إذن جمع صلاتين بأذان واحد صلى الله عليه وسلم. فجمع الصلوات وقصرها في عرفة لكل حاج، حتى أهل مكة إذا كانوا مع الحجاج أيضا، لأن هذا يتعلق بالحج، يتعلق بالحج لا يتعلق بالسفر، ومن النسك الجمع بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر من النسك. أيضا قال جابر: ثم ركب حتى أتى الموقف، ركب حتى أتى الموقف، وفي أرض عرفة لكن فيه موقف قريب من الجبل المعروف الآن. هناك أتى صلى الله عليه وسلم، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني ركب من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف عند الجبل المعروف الآن في شمال عرفة، يسمى جبل الإل بوزن هلال، وزن هلال يعني إلال، إلال جبل إلال هذا يسميه، والعوام يسمونه جبل الرحمة، وتسمية ما لها علاقة بشرعنا، هي من الناس. المهم عرفة كلها موقف، ويجب على الواقف في عرفة خاصة مع شدة الازدحام وكثرة الخيام أن يتأكد من حدود عرفة حتى يحسب له، لأن عرفة الركن الأساسي من أركان الحج، وهي علامات، هذه حدود عرفة علامات موجودة الآن، يجدها من يسأل عنها يعرف، واضحة ومكتوبة على اللوحات في زماننا. الذي يقف خارج عرفة لم يصح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن وقف خارج عرفة بطل حجه ولم يحج. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال أيضا: واستقبل القبلة. إذن هذا الذي يشرع ويستحب في يوم عرفة، أن يجتهد الحاج وبالدعاء، وهذا اليوم يوم عظيم فضله عظيم، يستقبل القبلة ويدعو بما شاء. هذا الموقف موقف عرفة موقف ذكر ودعاء، على الحاج أن يستفيد من هذا اليوم، يكثر من الدعاء والاستغفار، يتضرع إلى الله عز وجل ويقبل عليه. والأفضل بالنسبة لهذا في عرفة حسب اختلاف أحوال الناس، لأن من الناس من لا يجد مكان على الأرض، ممكن يجلس في سيارته أو في الناقلة يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل. يختلف هنا الأفضل هل يكون على الأرض أم يكون راكبا، العلماء تكلموا في هذا، لكن يبقى الأمر حسب تيسير كل شخص وحسب حال كل حاج من الحجاج. المهم يشتغل بالدعاء والاستغفار والتضرع. ثم قال جابر: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. استمر الوقوف بعرفة من صلاة الظهر إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس كاملة. ثم قال: حتى غاب القرص وهو واقف صلى الله عليه وسلم، قرص الشمس غاب وهو في موقفه. قال: وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسه لا يصيب مورك رحله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالسكينة، السكينة، لأن الآن الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة من الناس من يعمل فوضى في هذا، لكن الأمور الآن كلها مرتبة. فقال جابر: كلما أتى حبلا، يعني بدأ التحرك إلى جمع أو إلى مزدلفة، كلما أتى حبلا، هكذا في الرواية، الحبل هو التل، التل اللطيف من الرمل الضخم يسمى حبل، وهذا في الطريق من عرفة إلى مزدلفة معروف. ثم قال: حتى إذا أتى المزدلفة، نحن الآن مع رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كنا نعيش معه، حتى أتى المزدلفة، يقول جابر، فصلى بها، وصل إلى المزدلفة أحد المشاعر المقدسة بين عرفة ومنى، وسميت مزدلفة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، اجتماع الناس في هذا المكان. والاجتلاف في لغة العرب هو الاجتماع والاقتراب. وهنا بعض آداب وأحكام النزول بمزدلفة، ما يفعله الحاج فيها، مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، هذه هي السنة، وهذا يكون قبل حط الرحال أو عمل الطعام، يسارع في الصلاة ويجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء. أيضا يشرع ترك التنفل، ليس هناك صلاة بين هذه الصلوات، بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء. وأيضا في ليلة مزدلفة السنة الراحة والنوم، لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء لظاهر الحديث، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني أتى المزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمع، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر. فلا يشرع في هذه الليلة أي صلاة ولا دعاء في هذه الليلة، إحياء هذه الليلة للراحة، للراحة، هكذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ومن أهل العلم استثنوا صلاة الوتر، صلاة الوتر لأنها سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الوتر في سفر ولا حضر. ولو أن ما أتى في أحد روايات هذا الحديث أنه صلاها، لكن يرجع إلى مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، صلى صلاة الوتر على القول الراجح. قال: فصلى الفجر حين تبين الصبح، أول ما ظهر الصبح صلى الفجر. فالسنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة في أول وقتها، هذه هي السنة التي جاءت في هذا الحديث، لكن لابد للحاج أن يتأكد من دخول الوقت، لا يغتر بأذان غيره، لأن من الناس الآن هناك في مزدلفة يؤذنون قبل الوقت فيضيعون صلوات الناس، يصلون صلاة الصبح قبل وقتها فلا تقبل الصلاة، فلا بد للحاج يتثبت. قال جابر: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو من أسماء مزدلفة، مكان أو جبل صغير في مزدلفة أيضا يطلق عليه، هناك المسجد المشعر الحرام، الآن عليه المسجد، هناك المسجد هو فوق هذه هذا المكان، ووصف بمشعر حرام لأنه داخل حرم، داخل حدود الحرم، لذلك سمي مشعر حرام يعني. والمشعر الحرام من أسماء مزدلفة، من أسماء مزدلفة، كما قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة. وهذه بعض هذا. ثم قال جابر: حتى أتى بطن محسر، بعد ما انطلق صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر وتحرك من مزدلفة، يأتي وصف جابر حتى أتى بطن محسر، بطن محسر، ومحسر وادي بين مزدلفة ومنى، في طريق مزدلفة منى. وقال: ثم سلك الطريق الوسطى، هكذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، هذه كما جاء في رواية الحديث. إذن أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم النحر، هو رمي الجمرة الكبرى، على هذا الحديث، هذا الحديث يدل، وغيره أيضا من الأحاديث، ورمى ثم انصرف إلى المنحر بعد ذلك النهر، أولا رمي الجمرة ثم النهر ثم ذبح الهدي ثم الحلق، هذا هو الترتيب الذي جاء في هذا الحديث. ومن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم عدم الترتيب، أجاز لهم، قال: لا حرج لا حرج. فمنهم من قدم النهر ومنهم قدم الحلق على النهر، ولا حرج، لكن الأفضل هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي
الجمرة الكبرى 7 حصيات كما هو معلوم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقة ففاض إلى البيت. الآن بعد ما انتهى، هنا في رواية جابر لم يذكر الحلق، لكنه جاء في نفس حديث جابر عند الإمام أحمد، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق. إذن الرمي ثم النحر ثم ذبح الهدي ثم الحلق ثم حلق شعر الرأس ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. هكذا قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر. صلى بمكة الظهر، هذه آخر رواية هذا الحديث الذي معنا. يأتي بعض الأمور أيضا تتعلق بالطواف وبالرمي وبالسعي في أحاديث ذكرت بعض الزيادات أو بعض ما لم يذكر في حديث جابر. نأتي للحديث الذي بعده الذي قرئ عليكم في أول درسنا اليوم. قال عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، استعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال الحافظ بن حجر: بإسناد ضعيف، وإسناد ضعيف جدا عند أهل العلم، فيه أبو واقد الليثي ضعفوه. قال الإمام البخاري: منكر الحديث، فالحديث ضعيف، فهذا الدعاء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله رضوانه والجنة، استعاذ برحمته من النار. لكن يجوز للمسلم يشرع له يدعو بما شاء، لكن لا يعتقد أن هذا هو السنة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا. حديث الذي بعده قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث ما جاء فيه 3 أشياء: أن منى، منطقة منى، كلها منحر، يشرع فيها أن ينحر، أن تنحر الهدايا أو ينحر الحاج هديه في منى، في أرض منى، في أي مكان في منى. هكذا الوقوف بعرفة أيضا، في أي مكان في عرفة، في أي مكان في عرفة خارج الحرم. جمع هنا المزدلفة، كلها أيضا موقف، مزدلفة المبيت فيها وصلاة المغرب والعشاء فيها كما مر، في أي مكان في هذه الأرض. هذا الحديث دل على هذه الأشياء، أن النحر يصح في جميع الحرم سواء في مكة أو منى أو مزدلفة. والله عز وجل قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمراد الحرم كله. وجاء في حديث جابر أيضا عند أبي داود وابن ماجة وأحمد سنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: كل في جاج مكة طريق ومنحر. ومنحر في أي مكان في مكة هو منحر لنحر الهدي والهدايا. أيضا حديث دل على أن عرفة كلها موقف، وأن جمع أيضا كلها موقف. حديث الذي بعدها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. لماذا يذكر العلماء مثل هذا الحديث في دخول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو دخوله صلى الله عليه وسلم مستحب من النسك أو من السنة، أم هو دخول هكذا جاء على غير قصد سلكه صلى الله عليه وسلم، لأنه طريق، فهل يستحب للحاج أن يدخل من هذا الطريق أم لا؟ خلاف مشهور بين أهل العلم، وقول أنه يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، وهذا رأي الحافظ النووي من الشافعية كما في شرحه لهذا الحديث. أما جمهور العلماء قالوا: لا، هذا لا يستحب الدخول من هذا من أعلى مكة والخروج من أسفلها، لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قصدا، إنما سلكه لأنه طريقه عليه، وهذا رأي أكثر العلماء وهو الصحيح.
حديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا فعل عبد الله بن عمر، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كل ما يأتي مكة يبات بذي طوى، منطقة ذي طوى موضع في مكة الآن، منطقة تسمى جرول، هناك فيها بئر طوى موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة حاليا، من أراد يعرف. إذن هذه الآن أيضا تسمى آبار الزاهر، جهة مسجد عائشة، هذه ذي طوى. الشاهد هنا، هل هذا يستحب أيضا الذي يأتي مكة يبات في هذا المكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر بعده وذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لا يغدو مكة إلا بات ذي طوى حتى يصبح ويغتسل. مسألة المبيت هنا مثل ما سبق في الحديث السابق، هل كان قصدا منه صلى الله عليه وسلم أم هو طريقه، نفس الخلاف. مسألة الاغتسال لدخول مكة هنا ثابت، قال ويغتسل ويغتسل، إذن هذه سنة اغتسال عند دخول مكة. الحديث دل على استحباب الاغتسال عند دخول مكة لتحصل للحاج أو المعتمر النظافة والنشاط قبل أن يبدأ بالطواف. والذي يؤكد هذه السنة ما أشار إليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه والإجماع، ونقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث، نقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب الاغتسال عند دخول مكة. نأتي إلى الحديث الذي بعده أيضا، حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي مرفوعا، هكذا قال الحافظ بن حجر. وجاء الألباني رحمه الله بعده وجمع طرق هذا الحديث، وقال في إرواء الغليل 1112 رقم الحديث في المجلد الرابع، قال الألباني: يبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعا وموقوفا، ثابت مرفوعا موقوفا. إذن الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 1112 رقم الحديث جمع طرق هذا الحديث وأوصله إلى درجة الحديث الصحيح لغيره، صحيح لغيره، فالحديث ثابت إذن، ويدل على استحباب السجود على الحجر الأسود، يعني وضع الجبهة، وهذا قال به كثير من أهل العلم بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا الحديث. وكثير من أهل العلم قالوا لا يستحب التقبيل، لأن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، وهم أكثر العلماء السجود، نتكلم عن السجود. وأما التقبيل فهو ثابت، تقبيل الحجر الأسود ثابت، لكن وضع الجبهة على الحجر الأسود هذا السجود هو الخلاف مشهور، وبسبب الخلاف واختلافهم في هذا الحديث، من صح هذا الحديث اعتبرها سنة. ومن أهل العلم قالوا ليس بسنة، ومن أهل العلم قولهم وسط، قالوا يجوز، لا يستحب وليس هو من البدع، يجوز السجود، وهذا يمكن عليه كثير من أهل العلم. أما القول بأنه بدعة فيستبعد بعد ما ثبت في هذا الحديث، وثبت عن بعض السلف، بل أن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث، ثبت عنه أنه سجد على الحجر الأسود، فلا يقال شيء عن شيء فعله الصحابة أنه بدعة، يحذر المسلم من هذا الأمر. نأتي للحديث الذي بعده أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، وهذه تكلمنا عنها في حديث جابر، وهي من سنن طواف القدوم الإسراع في المشي مع تقارب الخطى،
في الثلاث أشواط الأولى من طواف القدوم سنة من سنن الطواف. هذه مسألة هذا الحديث. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. الركنان اليمانيان، الركن اليماني المعروف الآن لأنه جهة اليمن، وهكذا أيضا الركن الحجر الأسود أيضا بجهة اليمن، فهما ركنان يمانيان، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني الآن المعروف اللي قبل في الطواف قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود. هذا قول ابن عباس رواه الإمام مسلم كما هنا. قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. انظروا إلى دقة الصحابة ودقة أيضا متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا الفعل نفعل، ترك هذا الفعل نترك. لم أرى، يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا نستلم لأن ما رأيناه، ولو فعل فعلنا، ولو فعل فعلنا، لكنه ما فعل، فلا نستلم إلا الركنين، حجر الأسود بالاستلام أو بالتقبيل أو بالإشارة كما يأتي من السنن، وكذلك أيضا الركن اليماني الذي قبل في الطواف قبل الحجر الأسود يستلم باليد. وورد في فضل استلام الحجر الأسود وأيضا الركن اليماني أنها تكفر الخطايا كما جاء في عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند وغيره في عن حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. إن مسح الركن اليماني مسح باليد والركن الأسود استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حطا، يحط الخطايا حطا. وهذا حديث صحيح ثابت. هنا تأتي أيضا فائدة مهمة في هذا الحديث، أن السنة كما تكون في الأفعال أيضا تكون في التروك، في التروكات، واضح؟ في التروكات، في الترك يعني، في سنة فعلية وسنة تركية. هنا في سبب للعبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، إذن ترك. فالسنة ترك هذا الأمر، ترك هذا الأمر، ففي سنة فعلية وسنة تركية. من الأدلة على هذا مثل هذا الحديث، وهو قول الصحابي ابن عباس: لم أرى رسول الله، إذن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام غير الركنين، فنحن نترك. وهكذا ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء في هذا المكان بعد الصلوات الخمس، وهو مجال للعبادة، لكن ما فعله ولا مرة، فلا نفعل. السنة ترك هذا الدعاء الجماعي. وهكذا أمثلة كثيرة يأتي ذكرها لولا ضيق الوقت، لكن المهم أن نستفيد من هذه الحديث فيما يتعلق بمسائل الحج، ولا هذه الحديث فيها فوائد كثيرة في عقيدة المسلم ومنهجه وفي أخلاقه وأدابه واتباعه. لكن نأخذ من هذا الحديث أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة أو جدران الكعبة سوى الركنين اليمانيين، وهذا باتفاق أهل العلم. كذلك مقام إبراهيم أيضا لا يجوز استلام شيء منه، لا يجوز استلام شيء منه أو التمسح به، بل هو من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يستلم من الأركان إلا ركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. هذا كلام ابن تيمية في ذكر في مجموع الفتاوى مجلد 26 صفحة 121. الحديث الذي بعده أيضا عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
متفق عليه. إذن هكذا الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفعل، ترك نترك. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أنت حجر لا تضر ولا تنفع. وحديث فيه فوائد في العقيدة وفي المنهج، لكن ماذا الوقت ضيق، نأخذ ما يتعلق بالحج والعمرة. وأن من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، دل على ذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث، والحديث متفق عليه. وأيضا حديث الذي بعده قال عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وأيضا هذا مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا، من عنده عصا يلمس بهذه العصا الحجر الأسود ويقبل، كما جاء في هذا الحديث الذي يرويه أبو الطفيل، أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب حفظ عنه الأحاديث، وقال عن نفسه كما في صحيح الإمام البخاري أدركت 8 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت عام أحد، عام غزوة أحد، ولد في السنة 3 للهجرة، ولد هو أبو الطفيل. وقيل أنه آخر من توفى من الصحابة، والله أعلم. المهم هذا الحديث دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه إذا لم يتمكن من استلامه بيده ولم يؤذي أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا استلمه بمحجن في يده، عصا بمحجن، لأنه كان قد طاف على بعير، وهو على بعير صلى الله عليه وسلم والحجر الأسود تحت، فاستلمه بالمحجن، هذا هو السبب. لأنه جاء في حديث جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. هذا في صحيح الإمام مسلم، ناس قدموا وراه النبي صلى الله عليه وسلم ازدحام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من على البعير، لذلك استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا التي في يده. يستفاد من الحديث هذا الحديث والذي قبله في الحجر الأسود سنن وحالات الناس بالنسبة للحجر الأسود. أولا استلام أو تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، من سنن الطواف، وتمكن بعض الناس يتمكن من تقبيل الحجر الأسود، فهذا يقبل ويكبر عند التقبيل، هذا هو الكمال. ولم يرد في الأحاديث تحديد عدد للتقبيل، يقبل ولو مرة واحدة أو أكثر من مرة، لا يوجد عدد أو دليل على تحديد عدد معين للتقبيل. حال حاج ثاني أو طائف ثاني لا يتمكن من التقبيل، يتمكن من الاستلام باليد أو بالعصا، ما يستطيع أن يصل لكن يده تصل إلى الحجر الأسود أو العصا الذي عنده تصل إلى الحجر الأسود، هذا يشرع ذلك مع التكبير الله أكبر، ويشير بهذه العصا أو بيده ويقبل يده أو عصاه، كما جاء في هذا الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم قبل المحجن الذي استلم به الحجر الأسود. لماذا؟ لكون هذه العصا أو اليد لامست الحجر الأسود، لامست الحجر الأسود. و النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا المحجن، المحجن العصا الذي استلم بها الركن، فهذا من سنن الطواف، يستحب هذا الفعل. حال شخص ثالث لا يتمكن من استلام تقبيل الحجر، ولا يتمكن أيضا من لمسه بيده أو بالعصا، فهذا يشير إلى الحجر ويكبر من بعيد، إشارة بيده تجاه الحجر الأسود ويقول الله أكبر فقط في كل طواف. هذه السنة ودلت على ذلك الأدلة. نأتي لمسألة أخرى أيضا من مسائل الطواف. قال عن يحلى، الحديث الذي بعده، عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا
ببرد أخضر بكساء مخطط بلون أخضر كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، صححه الترمذي، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي 859. فالحديث الصحيح في مسألة حكم الاطباع في الطواف الأول، حكم الاطباع في الطواف الأول. والاطباع افتعال من الضبع، الضبع هو العضد، العضد يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، يفعله أكثر الناس يعرفون. سمي اطباعا لإبداء الضبيعة، الضبيعة هي التأبط، تأبط شيء تحت الإبط، لغة العرب واسعة. فمطبعا عرفنا مطبعا يعني جعل وسط ردائه، الرداء الذي يلبسه، وضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وجعل طرف طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، هذا يسمى الطباع، هذا من سنن الطواف، من سنن الطواف. فالحديث دل على استحباب الطباع في طواف القدوم خاصة، إذن هو من سنن الطواف وهو خاص بطواف القدوم ليس كل طواف، هذا هو السنة في الطباع، أن يكون عند إرادة الطواف في بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف في سبعة أشواط، في سبعة أشواط. هذا الاطباع سنة من سنن الطواف وله حكمة، كل ما جاء في شرعنا له حكمة وفيه مصلحة وفيه دفع مفسدة، كل ما جاء في ديننا من أحكام، الحكمة من هذا الاطباع أنه يعين على الإسراع في المشي، يعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا هذا الاطباع في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل، وليرى المشركون قوتهم وجلدهم كما جاء، ثم صار سنة، صار بعد ذلك سنة سار عليها المسلمون من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من سنن الطواف. والحديث في مسألة أخرى أيضا دل على جواز الإحرام بالثوب الأخضر وغيره من الألوان، والبياض أفضل، والبياض أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، لكن يجوز الإحرام بالثوب الأخضر وغيره من الألوان، غيره من الألوان، لكن الأبيض هو الأفضل. فإذا رأيت من الناس من يلبس رداء وإزار بلون أخضر أو بلون أزرق لا تنكر عليه، هذا جائز، والأفضل هو اللون الأبيض. نأتي الحديث الذي بعده أيضا، حديث أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. فهذا السياق أو كلام أنس في يوم عرفة، في يوم عرفة الناس يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ومن الناس يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فهذا جائز وهذا جائز، هذه حديث متفق عليه، ومن قول أنس كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه، يعني يهل يعني يلبي لبيك اللهم لبيك، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، فكلاهما مشروع، تلبية والتكبير يوم عرفة، فإن لبى فحسن وإن كبر فلا بأس، والتلبية شعار المحرم، فإذا كبر معها فلا بأس، مرة هذا ومرة هذا يفعل الاثنين، وهذا يدل على الأمر فيه سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة لما قال أنس كان يهل منا، يعني نحن الصحابة منا من يهل ومنا من يكبر، وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده، وهما حديثان في مسألة انصراف الضعفة من مزدلفة، عدم المبيت في المزدلفة لمن له عذر من الضعفة ومن النساء وممن رافقهم أيضا ينصرفون إذا انتصف الليل، هذان حديثان يدلان على جواز ذلك.
أولهم حديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، وحديث متفق عليه في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لابن عباس وهو محرم في مزدلفة الثقل يعني الضعفة من النساء وكبار السن يشق عليهم المبيت في مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بل أرسل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه من جمع يعني من مزدلفة في الليل في نصف الليل. حديث الثاني حديث عائشة أيضا قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، يعني تنصرف قبل طلوع الفجر من مزدلفة، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، جاء العذر عندها عذر، فهي من الثقل أو من الضعفة ممن لهم عذر. فهذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على الرخصة لهؤلاء بالانصراف من مزدلفة قبل الفجر، وهذا مطلق كما جاء هنا بليل يعني قبل الفجر، لكن دل حديث أسماء رضي الله عنها الحديث الذي سيأتي أنها بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، فهنا في الحديث استأذنت سودة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذان الحديثان على جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم، وذلك إذا غاب القمر يعني انتصف الليل أو بعد منتصف الليل بقليل، سواء كان الوقت في الصيف أم الشتاء، لأن جاء في حديث أسماء رضي الله عنها سيأتي الحديث سألت مولاها هل غاب القمر؟ قال نعم، قالت فارتحلوا، وهي عندها علم، فهي عندها علم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. هذا الذي في هذا من يرخص له، ابن تيمية رحمه الله تكلم في هذه المسألة في شرح العمدة، وذكر أن من يقوم أيضا بأمور هؤلاء حكمه حكمهم، من يقوم بأمور هؤلاء من النساء والصبيان وهو مسؤول عنهم، والسائق السيارة وغيرهم ممن يقوم مع هؤلاء الضعفة أيضا يرخص له، يرخص له حكمه حكمهم، لأن هذا فيه رفق بهم قال ابن تيمية، ودفع لمشقة الزحام عنهم لا سيما عند رمي جمرة العقبة، وفيه أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أذن للضعفة، وهكذا من كان تابعا لحملة وليس معه، هذا ليس من كلام ابن تيمية من عندي من الكتاب، وهكذا من كان تابعا لحملة وليس معه ضعفة لكن الحملة حملة الحج لا تنتظر، فله ينصرف معهم لا يبقى ويضيع مع الناس، فهذا حاجة وهذا فيه حرج تخلفه عن هؤلاء الناس. وهكذا الآن كثير من الحملات بسبب ازدحام وكذا يذهبون، فأنت ذهب معهم ما دمت معهم. وهذا الذي في هذا الحديث. أيضا نأتي بحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لا ترموا، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، لا ترموا الجمرة، هذا في يوم العيد بعد الرجوع من مزدلفة، بعد الإفاضة من مزدلفة، قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الحافظ ابن حجر فيه انقطاع، كان يشير إلى ضعف الحديث، لكن الألباني رحمه الله صححه في صحيح سنن أبي داود 1940، قال حديث صحيح. ثم حديث عائشة بعده في نفس المسألة لرمي جمرة العقبة قبل الفجر هل يجوز أم لا، هذا الحديث قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر، ليلة النهر يعني سمح لها أن تنصرف مع النساء والضعفة في مزدلفة قبل الفجر، قالت عائشة فرمت الجمرة قبل الفجر، رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت
طاف طاف الطواف الإفاضة. قال رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، هكذا قال الحافظ ابن حجر، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، حديث ثاني ضعفه في ضعيف سنن أبي داود، في ضعيف سنن أبي داود 1942 في ضعيف سنن أبي داود في قصة أم سلمة وأنها رمت قبل الفجر. إذن هذه مسألة هذين الحديثين هي مسألة واحدة، وهي ما يتعلق بالرمي ومتى يكون وقت الرمي، والكلام فيه فصل فيه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرحه لهذا الحديث، وذكر وأشار إلى الخلاف في المسألة، والمسألة فيها قولان: وقت الرمي يوم النحر، الراجح أنه بعد طلوع الشمس، أنه بعد طلوع الشمس بناء على الحديث الأول، الحديث الأول الذي معنا حديث ابن عباس قال لا ترموا الجمرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا الوقت. قال الترمذي رحمه الله عندما روى هذا الحديث قال قال أكثر أهل العلم بحديث أنه لا يرمون حتى تطلع الشمس، وعزاه للشافعي والثوري. وقال البغوي رحمه الله أيضا في شرح السنة قال وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا في المجلد الثالث قال وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى، فمن لم يرخص له أولى. وقال الألباني رحمه الله بعد أن جمع روايات عن السلف وعن غيرهم في الإرواء في المجلد الرابع قال واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة، وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته دون علمه، دون علمه. وهذا كلام قال ابن المنذر رحمه الله السنة أن لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال، ومن رماها بعد طلوع الفجر فلا إعادة عليه. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله، وهذا كلامه نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 361. هذه خلاصة المسألة، أنه هذه السنة وحديث النهي عن هذا الفعل. لكن الآن هناك فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن غيرها مجاز يجيزون للحجاج بسبب المشقة وبسبب الازدحام، والله أعلم.
نأتي لحديث الذي بعده، حديث 17 في هذا الباب. قال عن عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. رواه الخمسة صححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 1950، والترمذي صححه وبوب عليه في سننه الترمذي. قال باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. إذن الحديث يتعلق بمسألة الوقوف بعرفة والمبيت بجمع، ما هو الوقت الذي يعتبر للحاج واقفا، يعتبر واقفا في عرفة؟ هذه المسألة. وهذه المسألة في هذا الحديث إشارة من قوله صلى الله عليه وسلم وقف ليلا أو نهارا، وأخذ بهذا بظاهر هذا الحديث كثير من أهل العلم على أن يوم عرفة كله وقت للوقوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار، جميع الليل يعني في أي وقت من ليل أو نهار يجزى الوقوف بعرفة. وأهل العلم أكثرهم الجمهور
على أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتا للوقوف، وذكرنا هذه المسألة سابقا ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بنمرة ثم زاغت الشمس ذهب إلى عرفة، دخل أرض عرفة للقيام. فمن هذا استدل جمهور العلماء على أن وقت الوقوف هو عند الزوال، من يبدأ من وقت الزوال إلى غروب الشمس، والخلاف مشهور بين أهل العلم، وقول جمهور العلماء هو أقوى القولين في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، فوقت الوقوف يكون بعد زوال الشمس عند دخول وقت الظهر. وهذه المسألة. أما بالنسبة لحكم المبيت بمزدلفة في تلك الليلة، هناك أقوال مشهورة وثلاثة أقوال، ومن أهل العلم من قال أنها يجب المبيت بمزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة ورخص للضعفاء، والترخيص دليل على الوجوب، ترخيص للضعفاء دليل على أنه لا يجوز لغيرهم الانصراف إلا لعذر شرعي. ومن أهل العلم قالوا لا يجب المبيت بمزدلفة، وقالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب. ومن أهل العلم بالغ وقال هو شرط بل ركن المبيت بمزدلفة، والأقوال مشهورة والخلاف قوي في المسألة، وأهل الجمهور أهل العلم أكثرهم على أنه واجب إلا لصاحب العذر، إلا من عنده عذر من الضعفة ومن المرضى ومن الصبيان وممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الذي بعده أيضا حديث عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا الإفاضة من مزدلفة. والمشركون في الجاهلية كانوا يفعلون يحجون وكانوا لا يفيضون يعني من مزدلفة في حجهم حتى تطلع الشمس، ينتظرون طلوع الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. وهم المشركون يقولون أشرق ثبير، ثبير الجبل يعني تطلع الشمس من خلف هذا الجبل، نفيض من هذا المكان من مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم لأنه أفاض قبل أن تطلع الشمس، بعد أن صلى الفجر أفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني خرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس. والحديث رواه البخاري في صحيحه كما ذكر الحافظ ابن حجر. والحديث دليل على تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت الإسفار بعد صلاة الفجر وعند الإسفار قبل طلوع الشمس، هذا أفضل وقت للانصراف من مزدلفة. لماذا؟ لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وفي مخالفة لأهل الجاهلية، في مخالفة لأهل الجاهلية. ومن أهل العلم قال يجب الإفاضة قبل طلوع الشمس، قالوا يجب، ومنهم الحنفية، وقولهم قوي خاصة إذا عرفنا أن في مخالفة لأهل الجاهلية والمخالفة واجبة. إذن الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس واجب، هكذا قالوا وقولهم قوي. وأيضا الحديث الذي بعده حديث أيضا عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي جمرة العقبة، رواه البخاري. إذن هي مسألة التلبية، وهي من السنن، والتلبية من الإحرام بالنسبة للحاج، ويبقى يلبي طوال هذه الأيام إلى أن يرمي جمرة العقبة، هذا هو ظاهر هذا الحديث. إذن متى يقطع الحاج التلبية؟ إذا رمى الجمرة ويوم العيد يقطع المتمتع الحاج تلبيته وغيره في هذا الوقت بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، هذه السنة. ومن أهل العلم أيضا ذكر وقت آخر، ولهم في ذلك وجه استدلال من فعل بعض الصحابة هكذا جاء، لكن هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء في هذا الحديث من حديث ابن عباس وأسامة لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إحرامه يلبي طوال هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره، إلى أن رمى جمرة العقبة توقف صلى الله عليه وسلم عن التلبية. هذا هو الصحيح وهذا الأول الأرجح. هناك أقوال أخرى أيضا، هي المسألة فيها ثلاثة أقوال في قطع التلبية، ومنهم من قال يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، هذا بالنسبة للمعتمر، ومنهم قال يقطع تلبية إذا دخل أدنى الحرم، هذه أقوال مشهورة، لكن يبقى الأمر بالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة. والمعتمر غير الحاج في أي أيام السنة يلبي بعد الإحرام إلى أن يبدأ بالطواف، هذا الوقت هو الراجح، والخلاف مشهور، ولكن جاء عن بعض السلف ابن عباس وعن مجاهد وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، والصحيح عند الحنابلة أن تلبية المعتمر إذا شرع في الطواف هذا وقتها، هذه من السنن يبقى الإنسان يعرفها. نأتي لي حديث بعدها أيضا، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنن عن يمينه ورمى الجمرة، هذا في المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. ثلاثة أحاديث في آداب رمي الجمرات من سنن رمي السنن أثناء أو عند رمي الجمرات. هذا حديث ابن مسعود أنه جعل البيت عن يساره، بيت يعني مكة كعبة، ومنن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، قال هذا مقامه الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فهذه من السنن إذا استطاع عند الرمي أن يجعل الكعبة على يساره ومنن عن يمينه ثم يرمي السبع حصيات، هذه من سنن الرمي من فعله صلى الله عليه وسلم، دل عليها هذا الحديث. حديث الذي بعد أيضا وقت الرمي، قال عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، ضحا يعني بعد طلوع الشمس يوم العيد، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس يعني في الأيام الأخرى في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمرات الثلاثة متى يبدأ الوقت؟ بعد زوال الشمس عند دخول وقت الظهر، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من بعد طلوع الشمس كما مر سابقا، ووقت رمي الجمار أيام التشريق من بعد الزوال، هذا الذي نذكره في الأحاديث. لكن لا، إذا نظرتم إلى حياة الناس وإلى فتاوى العلماء تجد الأمر يختلف، يجيز لهم الرمي قبل ذلك وبعد ذلك وفي الليل وفي النهار، بسبب وجود الازدحام أو بسبب تنظيم أوقات الرمي لحملات الحج، هناك أمور يعرفها الحاج إذا ذهب هناك. لكن نحن نتكلم عن مسائل، نتكلم عن مسائل في هذه الأحاديث. حديث ثالث أيضا لبعده أيضا يتعلق برمي الجمار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، الدنيا يعني الصغرى، بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتقدم قليلا ثم يسهل يعني يوسع ويمشي قليلا للجمرة الثانية. هذا الرمي في اليوم الثاني يوم 11 من ذي الحجة والثالث عشر والثاني عشر، ثلاث الأيام، كيف يكون الترتيب رمي الجمار الثلاث؟ يصف لنا ذلك عبد الله بن عمر، كان يرمي الجمرة الدنيا الصغرى بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم يسهل يعني يوسع يمشي قليلا، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى بعد سبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال جهة الشمال أيضا يسهل يمشي يبتعد عن الجمرة الوسطى، ويقوم مستقبل القبلة أيضا ثم يدعو يرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة الكبرى من بطن الوادي ولا يقف عندها، بعدها لا يقف، ينصرف، ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. إذن هذه من السنن عند الرمي، إذا استطاع الحاج يفعل ذلك في أيام التشريق، يأتي الجمرة الصغرى ويرمي، ثم يمشي قليلا ويستقبل قبلة ويدعو، ثم يرمي الجمرة الثانية ويمشي قليلا، يبتعد عنها قليلا ويدعو الله عز وجل مستقبلا القبلة، ثم يرمي الجمرة الكبرى ثم ينصرف. هذه سنة من سنن الرمي في ترتيب الجمرات في الرمي. نأتي حديث بعدها أيضا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا الحديث في مرتبة التقصير من الحلق، وأن الحلق أفضل، والمسألة معروفة عندكم جميعا، الأفضل هو الحلق، ويجزئ أيضا تقصير الشعر، هذا عند الانتهاء من النسك، عند الانتهاء من النسك. نأتي لمسألة أخيرة في درسنا، في حديث الأخير في درسنا اليوم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. متفق عليه. وهذا حديث في حجة الوداع، وقال الصحابي: لم أشعر، يعني لم أنتبه، لم أشعر يا رسول الله بسبب الازدحام، لم أنتبه، لم أعلم، لم أفطن، إما لجهل أو نسيان. هذا كله أعذار من ناحية مسألة الترتيب، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج إذا لم يتم الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز تقديم بعض هذه الأمور، الحلق والنحر وأيضا ما يتعلق بهذا اليوم من تقديم أو تأخير، جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم جوز هذا: افعل ولا حرج. لا حرج يعني لا إثم، لا إثم. ولم يفعل أو لم يقيد صلى الله عليه وسلم الناس أو الجاهل، قال للجميع: افعل ولا حرج. فدل على عدم وجوب الترتيب في هذه الأفعال، ودل على أن رفع الحرج من سمات وخصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعلنا الله عز وجل من هذه الأمة. نسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم وعلى الإسلام وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لكل ما فيه الخير والسداد، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.